بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى: القول في تأويل قوله تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. يقول تعالى ذكره: يوم يكشف عن ساق. قال جماعة من الصحابة والتابعين من أهل التأويل: يبدو عن أمر شديد. ذكر من قال ذلك: وساق بإسناده عن عكرمة عن ابن عباس: يوم يكشف عن ساق، قال: هو يوم حرب وشدة. وساق بإسناده عن إبراهيم عن ابن عباس: يوم يكشف عن ساق، قال: عن أمر عظيم، كقول الشاعر: وقامت الحرب بنا على ساق. وساق بإسناده عن إبراهيم: يوم يكشف عن ساق ولا يبقى مؤمن إلا سجد، ويقسو ظهر الكافر فيكون عظما واحدا. وكان ابن عباس يقول: يكشف عن أمر عظيم، ألا تسمع قول العرب: وقامت الحرب بنا على ساق. وساق بإسناده عن عطية العوف عن ابن عباس قوله: يوم يكشف عن ساق، يقول: حين يكشف الأمر وتبدو الأعمال، وكشفه دخول الآخرة وكشف الأمر عنه، أنا عرفناه. قال: وحدثني أبو صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: حتى إن أحدهم ليلتف فيكشف عن ساق فيقعون سجودا. قال: وتدمج أصلاب المنافقين حتى تكون عظما واحدة كأنها صياصي البقر. قال: فيقال لهم: ارفعوا رؤوسكم إلى نوركم بقدر أعمالكم. قال: فترفع طائفة منهم رؤوسهم إلى مثل الجبال من النور، فيمرون على الصراط كطرف العين، ثم ترفع أخرى رؤوسهم إلى أمثال القصور، فيمرون على الصراط كمر الريح، ثم يرفع آخرون بين أيديهم أمثال البيوت، فيمرون كحبر الخيل، ثم يرفع آخرون إلى نور دون ذلك فيشدون شدا، وآخرون دون ذلك يمشون مشيا، حتى يبقى آخر الناس رجل على أنملة رجله مثل السراج، فيخر مرة ويستقيم أخرى، وتصيبه النار فتشعث منه حتى يخرج فيقول: ما أعطي أحد ما أعطيت، ولا يدري مما نجا، غير أني وجدت مسها وإني وجدت حرها. وذكر حديثا فيه طول، اختصرت هذا منه. وساق بإسناده عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة نادى مناد: ألا لتلحق كل أمة بما كانت تعبد، فلا يبقى أحد كان يعبد صنما ولا وثنا ولا صورة إلا ذهبوا حتى يتساقطوا في النار، ويبقى من كان يعبد الله وحده من بر وفاجر وغبرات أهل الكتاب، ثم تعرض جهنم كأنها سراب يحطم بعضها بعضا، ثم تدعى اليهود فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ فيقولون: عزيرا ابن الله. فيقول: كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد، فماذا تريدون؟ فيقولون: أي ربنا ظمئنا. فيقول: أفلا تريدون؟ فيذهبون حتى يتساقطوا في النار. ثم يدعى النصارى فيقال: ماذا كنتم تعبدون؟ فيقولون: المسيح ابن الله. فيقول: كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولدا، فماذا تريدون؟ فيقولون: أي ربنا ظمئنا أسقنا. فيقول: أفلا تريدون؟ فيذهبون فيتساقطون في النار، فيبقى من كان يعبد الله من بر وفاجر. قال: ثم يتبدى الله لنا في صورة غير صورته التي رأيناها فيها أول مرة، فيقول: أيها الناس، لحقت كل أمة بما كانت تعبد، وبقيتم أنتم، فلا يكلمه يومئذ إلا الأنبياء، فيقولون: فارقنا الناس في الدنيا، ونحن كنا إلى صحبتهم فيها أحوج، لحقت كل أمة بما كانت تعبد، ونحن ننتظر ربنا الذي كنا نعبد، فيقول أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منك، فيقول هل بينكم وبين الله آية تعرفونها؟ فيقولون نعم، فيكشف عن ساق فيخرون سجدا أجمعون، ولا يبقى أحد كان سجد في الدنيا سمعة ولا رياء ولا نفاقا إلا صار ظهره طبقا واحدا، كلما أراد أن يسجد خر على قفاه. قال ثم يرجع يرفع ضرنا ومسيئنا، وقد عاد لنا في صورته التي رأيناه فيها أول مرة، فيقول أنا ربكم، فيقولون نعم أنت ربنا ثلاث مرات. وساق بإسناده عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينادي مناديه فيقول ليلحق كل قوم بما كانوا يعبدون، فيذهب أصحاب الصليب مع صليبهم، وأصحاب الأوثان مع أوثانهم، وأصحاب كل آلهة مع آلهتهم، حتى يبقى من كان يعبد الله من بر وفاجر وغبرات أهل الكتاب، ثم يؤتى بجهنم تعرض كأنها سراب. ثم ذكر نحوه غير أنه قال فإنا ننتظر ربنا، قال إن كان قاله فيأتيهم الجبار، ثم حدثنا الحديث نحو حديث المسروقي. وساق بإسناده عن يزيد بن أبي زياد عن رجل من الأنصار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأخذ الله للمظلوم من الظالم حتى إذا لم يبقى تبعة لأحد عند أحد جعل الله ملكا من الملائكة على صورة عزير فتتبعه اليهود، وجعل الله ملكا من الملائكة على صورة عيسى فتتبعه النصارى. ثم نادى مناد أسمع الخلائق كلهم فقال ألا ليلحق كل قوم بآلهتهم وما كانوا يعبدون من دون الله، فلا يبقى أحد كان يعبد من دون الله شيئا إلا مثل له آلهته بين يديه. ثم قادتهم إلى النار حتى إذا لم يبق إلا المؤمنون فيهم المنافقون، قال الله جل ثناؤه أيها الناس ذهب الناس الحقوا بآلهتكم وما كنتم تعبدون، فيقولون والله ما لنا إله إلا الله وما كنا نعبد إلها غيره وهو الله ثبتهم. ثم يقولون لهم الثانية مثل ذلك الحقوا بآلهتكم وما كنتم تعبدون، فيقولون مثل ذلك، فيقال هل بينكم وبين ربكم من آية تعرفونها؟ فيقولون نعم، فيتجلى لهم من عظمته ما يعرفونه أنه ربهم، فيخرون له سجدا على وجوههم، ويقع كل منافق على قفاه، ويجعل الله أصلابهم كصياصي البقر. وساق بإسناده عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم يكشف عن ساق قال عن نور عظيم يخرون له سجدا. وساق بإسناده عن الربيع في قول الله يوم يكشف عن ساق قال يكشف عن الغطاء قال ويدعون إلى السجود وهم سالمون. وساق بإسناده عن عكرمة في قوله يوم يكشف عن ساق قال هو يوم كرب وشدة. وذكر عن ابن عباس أنه كان يقرأ ذلك يوم تكشف عن ساق بمعنى يوم تكشف القيامة عن شدة شديدة، والعرب تقول كشف هذا الأمر عن ساق إذا صار إلى شدة، ومنه قول الشاعر كشفت لهم عن ساقها وبدا من الشر البراحة.
وكاتب في ميم الصراحة. لعلنا نأخذ هذا المقطع، كما تلاحظون المقطع يبدو أنه أطول من الشرح، نحتاج نختصر. هذه الآية قوله سبحانه وتعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، كما تعلمون هذه الآية من الآيات التي وقع فيها نزاع بين طوائف المسلمين من المتكلمين ومن أهل الأثر. أما الآية فكما تلاحظون فيها مذهبان، منهم من يذهب بها إلى أنها آية من آيات الصفات، وأن المقصود بالساق في هذه الآية هو ساق الرب سبحانه وتعالى، ومنهم من يذهب بها إلى معنى اللغوي لا علاقة له بالساق. وعند التأمل نجد أن من قال من السلف بأن بالمعنى اللغوي فإنه يكون تفسيرا عاما، ومن ذهب بها إلى الحديث النبوي فإنه يكون خاصا. فإذا يمكن أن نقول إذا أردنا أن نحتمل القولين معا أن من ذهب إلى المعنى اللغوي ذهب إلى العموم، ومن ذكر حديث الساق ذهب إلى التمثيل بأشد ما يقع من الهول والكرب يوم القيامة، ولهذا ابن عباس جعلها أشد ساعة يراها أهل الموقف. واضح الآن الفكرة؟ لو أردنا أن نجمع يعني نقول إن من ذهب إلى الساق نقول إنه ذهب إلى مثال وذكر أشد ما يكون من الأمثلة في هذا اليوم. هذا وجه. ناتي الآن إلى هل يصح أن تكون الآية المراد بها الصفة الإلهية أو لا؟ طبعا لا شك أن عندنا أمثلة من تفسير الصحابة ومن جاء بعدهم في حملهم لهذه الآية على الصفة، فنقول إن هؤلاء على جلالة علمهم لا يمكن، خاصة بعض الصحابة مثل مسعود وغيره ورد عنهم حمل هذه الآية على الصفة الإلهية، لا يمكن أن نكون أعلم منهم بمثل هذه الأمور. فحملها على الصفة حمل صحيح اعتمادا على قول هؤلاء، والآثار في ذلك واضحة، هناك أمثلة أو هناك آثار صريحة عن مسعود وغيره في حمل هذه الآية على هذه الصفة، سيكون هذا مذهب. المذهب الثاني له مذهب ابن عباس رضي الله عنه، وهو أنه لم يحملها على الصفة وإنما حملها على المعنى اللغوي، لم يحملها على الحديث الوارد الصفة وإنما حملها على المعنى اللغوي، واستدل لذلك بشعر العرب في أنها تعبر عن الساق بالأمر الشديد، وتشهد له أو يشهد لمعناه أنه كان يقرأها يوم تكشف عن ساق، وهذا يدلك على أن مراده تكشف القيامة، وجل الكل تفسيره ماشي على هذا المعنى، مما يدل على أنه يفسر قراءته وهي تكشف عن ساق، يفسر قراءته لأنه هو يقرأ تكشف عن ساق ويفسرها أن تكشف القيامة عن هول وكرب. فبناء على هذا إذا كان يفسر يوم تكشف عن ساق فإنه من حيث السياق والمعنى متوجه على قوله، ولا يلزم أن يكون لها علاقة بالصفة على هذه القراءة، فلا يكون ابن عباس مفسرا للصفة في هذا المعنى كما يذهب إليه بعضهم. إن نقول إن ابن عباس أصلا لم يجعل هذه الآية من باب الصفات وإنما جعلها على المعنى اللغوي بدلالة أنه قرأ يوم تكشف عن ساق، أي تكشف القيامة عن هول وكرب. لو قلنا إنه قرأ يوم يكشف عن ساق بناء للمجهول وفسر أن تكشف القيامة عن هول وكرب، فنقول أيضا أن قوله متوجه. لماذا؟ لأن السياق في هذه الآية جاء منكرا ولم يأتي معرفا، فاحتمل المعنى اللغوي، احتمل المعنى اللغوي، بمعنى أنه على أي وجه أدرك الخلاف بين السلف فإنه ليس فيه حجة للمتأولين الذين يذهبون إلى أن المراد بقوله يوم يكشف عن ساق أن المراد بها تكشف القيامة عن هول وكرب، ولا يثبتون الساق، لا يثبتون الساق. فاتفاقهم مع ابن عباس في التفسير لا يعني اتفاقهم في ماذا؟ في الأصل. فابن عباس لا ينكر ساق الرب لأنه ثابت في الحديث النبوي، والحديث صريح جدا لا يحتمل التأويل، يكشف ربنا عن ساقه، يكشف ربنا عن ساقه. والذين يتأولون يؤولون الحديث ويؤولون الآية ويجعلون الآية من باب التأويل عندهم، يعني منصوص عليه عندهم أنها من باب التأويل، بمعنى أنه صرف اللفظ عن المعنى الراجح للمعنى المرجوح لقرينة. ابن عباس أصلا لا يؤول، ابن عباس يثبت السهف أصلا لأن الأصل فيه وفي أمثاله الإثبات. وهذه الآية لا يدخلها في باب الصفات، فليس هناك حجة لمن يزعم أن من منهج السلف التأويل ويستدل بمثل هذا الأثر عن ابن عباس. وهذه قضية مهمة يحسن تنبؤها. طبعا يأتينا قضية قوله سبحانه وقول الرسول صلى الله عليه وسلم يكشف ربنا عن ساقه، يكشف ربنا عن ساقه. هذا الحديث كما تلاحظون من آيات الصفات ويرتبط بالصفات الذاتية. يكشف ربنا عن ساقه من حديث، نعم من حديث الصفات، وهو صريح جدا في إثبات صفة الساق لله سبحانه وتعالى. والقاعدة المعروفة عند العلماء في مثل هذه الصفة أنها تجرى على ظاهرها. لماذا؟ لأن الكلام في الصفات كما هو مقرر عند علماء الكلام وغيرهم كذلك، حتى عند أهل السنة، أن الكلام عن الصفات فرع عن الكلام عن الذات، وهذه قاعدة مهمة جدا. فأي منكر لصفة من الصفات يلزمه أولا إثبات الذات ثم ينفي عنها ذلك، أن الذات بهذا المعنى ثم ينفي عنها ذلك. فنحن نقول لا، احنا نثبت الصفة كما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا كان الإخبار بمثل هذا نوع، إما أن يكون نوعا من العي، وإما أن يكون نوعا من ماذا؟ من التلغيز. والنبي صلى الله عليه وسلم ليس عنده عي في خطابه ولا تلغيز، لا يلغز لنا. فإذ كيف يذكر، وكذلك يذكر كتاب الله، جملة كبيرة جدا من الصفات ثم تكون من باب التأويل الذي يذهب إليه هؤلاء. إذن صار كثير من علم الشريعة خاصة متعلق بالاعتقاد مؤول، وهذا ليس بصواب. وقد وقع في ذلك أفاضل من العلماء مع ما لهم من الجلالة والقدر، إلا أن لا نقبل منهم مثل هذا، مثل ما وقع للعز بن عبد السلام رحمه الله تعالى في كتابه مجاز القرآن، ويسمى الإيجاز في بعض أنواع المجاز، فقد بنى كتابه كله على التأويل. وما من يعني وكثير ما من آية ذكرها في الكتاب إلا وذكرها على أنها مؤولة، حتى في آيات ما لها علاقة بالصفات. وهذا الإغراق في اعتماد المجاز لا شك أنه مشكل جدا، فإننا لو أثبتنا المجاز فإنه لا يعني أننا نثبته في ماذا؟ في الصفات، لأن قاعدة المجاز لا تتحقق إلا بوجود القرينة. وخلافنا إن لم يكن في أصل المجاز فإنه يكون في ماذا؟ في صحة القرينة وينتبه لها، بمعنى أن من أثبت من علماء السنة المجاز فإنه لا يلزم على إثباتهم المجاز أن يؤولوا الصفات. لماذا؟ لأن الأصل عندهم في مثل هذه الصفات هو الحقيقة، ومن زعم التأويل فيها بأسلوب المجاز فإنه يعارض بماذا؟ يعارض بالقرينة. ولهذا مثلا من ضوابط المجاز عندهم أن الشيء إذا كثر دل على أنه حقيقة، يعني كثرة ورود الكلام عن العرب يدل على أنه مثلا حقيقة. فإذا أتينا مثل هذا، هل نستطيع أن نقول بأن ما ورد في صفات الله سبحانه وتعالى خصوصا الذاتية أو الفعلية قليل أو كثير؟ كثير. فهذه الكثرة تدل على ماذا؟ على أنه حقيقة. وإلا للازم من ذلك أن هذه الآيات وهذه الأحاديث التي وردت في الصفات الذاتية والفعلية وهي كثيرة جدا تدل على أنه كان وقع فيها ماذا؟ المجاز. وهذا لا شك أنه في خطورة بالغة جدا. ويا ليت الذين يذهبون إلى هذا يعني يتأملون بعين العقل ويراجعون مثل هذه القضية مراجعة علمية فاحصة، دون أن يكون هناك نوع من اتخاذ المواقف، لأن اتخاذ المواقف المسبقة يشكل في فهم هذه القضية. والقضية الثانية أيضا عند هؤلاء أن نقول لهم يلزم أن تبتعدوا عن التشبيه الذي في أذهانكم، التشبيه الذي في أذهانكم، لكي يزول عنكم شبهة كبيرة جدا فيما يتعلق بكون إثبات الصفات يلزم منه تشبيه الله سبحانه وتعالى بخلقه، لأن هذه القضية تشبيه الله سبحانه وتعالى بخلقه قضية ممتدة. فأنتم تثبتون العلم والعلم يوجد عند الخلق ولا ما يوجد؟ لكن هل علم الخالق مثل علم المخلوق؟ ستقولون لا. إذن كذلك نثبت يدا كما أثبت الله لنفسه على قال يد الله نسب إلى نفسه فوق أيديهم وقال يكشف ربنا عن ساقه، فنقول إذن إن له من هذه الصفات ما ليس لي الخلق، هذه قاعدة معروفة. وإنما ذكرت هذا لأن هذه الآية بالذات يكثر فيها النزاع بين الطوائف ويحتج بها بعض أهل التأويل على أنه يوجد تأويل عند السلف بناء على كلام ابن عباس، وهذا في الحقيقة جهل في طريقة معرفة التفسير أولا، أو أحيانا يكون من باب ماذا؟ يعني من باب الإثارة، وإن كان يعلم بعض الأشخاص أن مذهب ابن عباس لا علاقة له بالتأويل، وإنما يريد أن يثبت منه كلاما، فيكون إما وقع في الخطأ جهلا، وإما يكون يعرف هذا ولكنه أراد أن يثير هذا الموضوع من باب إثبات التأويل عنده. يبقى عندنا فائدة مهمة جدا يحسن التنبؤ لها ومرتبطة بحديث السابق، ما العلاقة بين الآية والحديث؟ ما العلاقة بين الآية والحديث؟ الآن السورة هذه سورة القلم هل هي مدنية أو مكية؟ مكية. لو رجعنا إلى الحديث الذي أورده الإمام البخاري وغيره، نأخذه سريعا أيضا من كتاب البخاري أحب أن نختصره، وذكر طبعا الطبري كثير منه، وهو حديث أبي سعيد الخدري قال قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال هل تضارون في رؤية الشمس والقمر إذا كانت صحوا؟ قلنا لا. قال فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم يومئذ إلا كما تضارون في رؤيتهما. ثم ذكر قال ينادي مناد يذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون، قال فيذهب أصحاب الصليب مع صليبهم وأصحاب الأوثان مع أوثانهم إلى الآن إلى أن يقول ثم يؤتى بجهنم تعرض كأنها سراب، فيقال لليهود ما كنتم تعبدون؟ قالوا كنا نعبد عزيرا ابن الله، فيقول كذبتم لم يكن لله صاحب ولا ولد، فما تريدون؟ قالوا نريد أن تسقينا، فيقول اشربوا فيستقرون في جهنم. الآن كل الأقوام كما نلاحظ الحديث ذهبوا إلى أين؟ إلى جهنم. من بقي الآن في الموقف؟ لم يبق إلا نعم المؤمنون والمنافقون، فيتجلى لهم الرب سبحانه وتعالى بالصفة التي يعرفونها وهي كشفه عن ساقه سبحانه وتعالى، وفي بعض الآثار قال فيكشف عن نور عظيم وهو لا يتعارض. طيب لما يكشف عن ساقه قال فيسجد له كل مؤمن، ويبقى من كان يسجد لله رياء وسمعة، فيذهب كيما يسجد فيعود ظهره طبقا واحدا، قال ثم يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهراني جهنم إلى آخره. الآن الأثر هذا اللي في الحديث النبوي الصحيح الآن هل له علاقة بالآية من هذه الجهة أو ليس له علاقة؟ يعني ما الفارق بين الحديث والأثر؟ نعم شيخ الناس عن المنافقين نعم والآيات مكية أي نعم. يعني لو تأملنا الآن الآية والحديث، الآية تقول يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، إذا نحن نثبت الآن أن الكفار يدعون للسجود ولم يدعون؟ يدعون. طيب من خلال الحديث يدعى المنافقون مع المؤمنين للسجود أو ما يدعون؟ يدعون. الإشكال الآن هل الموقف واحد أو الموقف متعدد؟
واحد.
إيه نعم معلش وإشكالية ننتبه لقصد أن ننتبه إلى أنه هل الموقف واحد أو متعدد. إن قلنا بأن الموقف واحد هذا يعني أن الكفار يدعون للسجود وهم في جهنم، يعني يدعون للسجود وهم في جهنم وليس هناك مانع، ليس هناك مانع. سيكون الحديث أشار إلى جزء والآية أشار إلى جزء آخر، يكون الحديث أشار إلى جزء والآية أشار إلى جزء آخر، هذا نوع من الجمع. وإن قلنا بتعدد الموقف فكأننا لا نقول إن الذي دعي للسجود في الموقف الأول هم الكفار فقط، يعني يدعى الكفار فقط ولم يدخل أهل الإيمان والمنافقون في هذا الدعاء، بناء على أنه ما زال أهل النفاق على أنهم داخلون في أهل الإيمان، لم يظهر أمرهم حتى الآن. وهذا لا شك أنه نوع من كيد الله سبحانه وتعالى لهم. فإذا انتهى موقف الكفار وانتهى قضية السجود التي طلبت منهم ودخلوا النار، يأتي الآن دور من؟ أهل الإيمان ومعهم أهل النفاق، ويكون ما ذكر في الحديث. يعني هذا وجه آخر في الجمع بين الحديث والآية، الجمع بين الحديث والآية. وهذا الجمع بين الحديث والآية هو الذي تدل عليه آثار الصحابة ومن ذهب إلى مذهبهم في تفسير الحديث بالآية، في تفسير الحديث بالآية. فإذا نأخذ من تفسيرهم هذا أن الأمر يكون عاما للمؤمنين ومعهم المنافقون وللكفار، لكن الكفار في هذه الحالة أين هم؟ إنما هم في جهنم، فلا يستطيعون أن يسجدوا، لا يستطيعون أن يسجدوا. وكذلك المنافقون يلحقونهم في هذا، فإنهم لا يستطيعون أن يسجدوا. هذا باختصار ما يتعلق بهذه الإشكالية من جهة المعتقد. فإذا كان في تعليق قبل أن ننتقل بعض الوقت. نعم. لأن الخطاب متصل، أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم، هذه متصل الخطاب ولم يذكر أنها مدنية. نعم. اي نعم، اي نعم. يعني هذا تلخيص، الاخ يقول تلخيص الامر ان اولا نقول ان ابن عباس لم يجعلها من ايات الصفات، وان كان يثبت هذا الصفة من خلال الحديث. والمذهب الثاني مذهب من يجعلها من الصفات ويفسرها بماذا؟ بساق الرب. ومن ذهب الى ان فسر بساق الرب اما ان يتعدد الموقف عنده واما ان يكون واحدا. هذا هو باختصار. يؤمرون بالسجود ولا يستطيعون، لا الكفار ولا أهل النفاق، والكفار يكونون في جهنم بناء على حديث أنه قال كل يذهب إلى ماذا؟ مع معبوده ويلقون في النار، فلا يبقى في الموقف إلا أهل الإيمان والنفاق. هذا يجعلنا نقول أن الكفار يعني لما أمروا بالسجود كانوا في جهنم ولا يستطيعون السجود في تلك الحالة. لدعانا تعدد الموقف واختلاف لفظ الآية عن لفظ الحديث، وكلاهما طلب منهم. نعم الكفار. نعم لا، لأن الآية مكية والنفاق لم يظهر في مكة. والقضية الثانية السياق واضح أنه في الكفار الأصليين. نعم صحيح صحيح، هذا صحيح. وأكد أكيد أنه عدم إضافتها قلنا لأنها نكرة، فيتحتمل لا تكون من الصفات، لأنه قال يومك شبع عن ساق نكرة بأيضا ليس لها علاقة بالصفات، لأنها بمعنى بقوة، مثل قول وداود ذا الأيد أي ذا القوة، فليست أصلا من آية الصفات، فمن الخلاف آية الصفات فيه نظر لي بأيضا. نعم تكشفوا اي ثابت عن ابن عباس. إن هذا احد الاقوال، قلنا اذا يكون الموقف واحد، فاين الكفار في حال دعوتهم؟ يعني في إشكال في الملحظة ولا كيف؟ إيه هذا قول، هذا محتمل، لكن أين الكفار حال الدعوة؟ ما في إشكال حتى لو قال هذا، لكن أين هم؟ بناء على حديثين هم خلاص. وهذا الكلام والقطع لن يستطيع السجود. فما دام ما استطاع المنافقون السجود بهذا الطبع يعني من جعل ظهرهم طبقة فذلك الكفار سيكون ظهرهم طبقة ما بيشكى. يعني اتفاقهم في الصفة لا يعني شيئا. لكن هذا كلامنا الآن أين هم، لأن الحديث مرتب ماذا سيحدث. يذهب كل أناس مع ما كانوا يعبدون إلى جهنم، ويبقى صريح واضح صريح أنه أهل الإيمان وأهل النفاق في شيء.
يعني الشيخ اللي ذكرته أول الكلام المثال هذا على أي قول؟
المثال إيش؟
أنه ذكر أعظم ما يكون في ذلك اليوم، أو المثال على أعظم ما يكون في ذلك اليوم.
نقول إنه إذا أردنا أن نذهب إلى هذا الأسلوب أنه ما ذكر ابن عباس أنه أشد ما يكون هو يوم إنه الحدث يوم يكشف عن ساق، أنه أشد ما يكون من هول يوم القيامة. فنقول أنه تمثيل بس أنه الحمل على ساق الرب سبحانه وتعالى أنه ما بالتمثيل، أنه هذا هو أشد ما يكون في يوم القيامة. البخاري ذكرها في موطنين، ذكرها في كتاب التوحيد وذكرها في كتاب التفسير. ابن تبويب البخاري مشكلة أنه معي باب وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هذا في كتاب التوحيد. وفي كتاب التفسير باب يوم يكشف عن ساق، وأورد تحته حديث أبي سعيد مختصرا. فسمعت النبي يقول يكشف ربنا عن ساقه صلى الله عليه وسلم، يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة، ويبقى من كان يسجد في الدنيا رئاء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا. معنى أنه فسر الآية بنعم بالحديث، وهذا مذهبه. فلنأخذ بعض الفوائد سريعا. عندنا في لو فيها عندنا إشارات في هو إشكالية أن هذا الآية تحتاج إلى بحث مستقل يعني في كتب الاعتقاد وفي كتب السنة. يعني في كتب بعض كتب الاعتقاد فيها كلام عن ابن مسعود. ابن مسعود فسر قال يكشف ربنا يكشف عن ساقه فينسد كل مؤمن ويقسو كل كافر فيكون عظما واحدا، وقال كافر ما قال إيش منافق. وكذلك أيضا في رواية أخرى عنه في نفس المعنى، هذه موجودة في كتاب ابن مندة اللي هو الرد على الجهمية. عبد الله بن وين أيهم؟ عبد الله بن مسعود. هي عبد الله بن مسعود. طيب عندنا من الفوائد المرتبطة بهذا الأثر اللي هو اعتماد شعر العرب في بيان المعاني. وهنا أيضا قضية لطيفة جدا، وهي أن ابن عباس من حيث هو عربي فاعتماد ابن عباس على شعر العرب إنه من باب ماذا؟ من باب الزيادة والتأكيد، وإلا تنصيصه هو رضي الله عنه على معنى من المعاني يقبل من حيث العربية، يقبل من حيث العربية، لأننا نحتج بكلام العربي سواء كان ابن عباس أو غيره. ابن عباس من العرب فيكون استشهاده بالشعر إنه ما هو من باب ماذا؟ التأكيد على المعنى، التأكيد على المعنى. فذلك نستفيد من أن اعتماد الشعر في فهم بعض المفردات منهج صحيح، وقد عمل به ابن عباس وغيره، وإن كان غير كثير في تفسير السلف من حيث العموم. يعني تفسير السلف لم يكن كثيرا لأن الحاجة لم تدعو إليه، الحاجة لم تدعو إليه. وما يذكر من سؤالات نافع ابن الأزرق لابن عباس وهي سؤالات كثيرة جدا، فيظهر والله أعلم أنه أقرب الأحوال فيها أن لها أصلا، لكن ليس بهذه الكثرة، لأن نافع بن الأزرق كان له سؤالات متعددة لابن عباس غير هذه. فقد يكون هو سأل ابن عباس وجاءت بعد ذلك إضافات الله أعلم من أين جاءت. ولم نتكلم طبعا عن هذه والاستدلال فيها، لكن مقصد الإشارة إلى ذلك، لأن السنة الأسانيد والطرق التي رويت بها هذه السؤالات لا ترقى إلى أن تثبت الصحة لجمهورها، وإن كان قد تثبت إيش أصلها، إن وقع سؤالها كافية. كم عددها؟ إن كثيرة الله أعلم، لكنها تثبت الأصل ولكن لا تثبت هذه الأفراد، إن وردت بطرق متعددة. عندنا في حديث ابن حميد قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم، هنا قال وكان ابن عباس يقول يكشف أو يكشف عن أمر عظيم ألا تسمع قول العرب. إبراهيم والنخعي هنا يفسر معنى يوم يكشف عن ساق على أن المراد بها ساق الرب سبحانه وتعالى وارد في الحديث رحمك الله. وبعد أن ذكر ما ذهب إليه وهو مذهب ابن مسعود ذكر تفسير ابن عباس، وهذا يدل على أن تعدد القول في الآية كان معروفا في جيل السلف، يعني تعدد القول في الآية كان معروفا في طبقة التابعين على الأقل، لأن إبراهيم يحكيه عن ابن عباس. هذا تقريبا يعني ما تيسر، إذا كان فيه سؤال أو استفسار أو نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله. نعم، لكن ما يلزم هذا الآن الكشف أنه في أول ساعة، هل ورد في الآثار أنه أول ساعة؟ ممكن هذا، لكن هو الآن فيه عبارة أول ساعة بس أشد ساعة أيضا أول ساعة. إذن تحتاج حقيقة هذه الآثار تحتاج إلى يعني إلى جمع وتحرير. يعني أنت تريد أن تقول أن من ينفي التمثيل من باب التنزيه يعني له وجه؟ هو صحيح. هو الإشكالية قارق أنه أصل مع هؤلاء، الإشكالية ليست في قضية هي الإشكالية في قضية أنه الألفاظ السنة النبوية وألفاظ القرآن قد اعتدي عليها بما يسمى بالمجاز وحصل لها التأويل مع وضوحها وصراحتها، فمن باب أولى عبارات غيرهم لما يتمثل عبارة من مسعود وغيره قد يتمثل ربنا أصلا إهدارهم لها أيثم. يقول لك يمكن هذه دخلها التعبير بالمعنى، يمكن دخل كذا إلى آخره. ولهذا هو ميزة الآن أو قيمة الآن أو الفرق بين الفريقين اللي هو العناية بالألفاظ مع وجود الجانب العقلي، يعني مو الجانب العقلي معدم. المشكلة أن بعض المؤولين يتوقع أو يظن أن أهل الآثار يوقفون العقل إيقافا تاما، وليس بصحيح. وهذا لابد أن يتنبه لها، أنه حال النقاش مع بعض المتأولين أنه ليس العقل الآن حكرا عليكم، ولكن أنتم استخدمتم العقل في غير مكانه، يعني في غير مكانه، أن هناك حدود يصل إليها العقل ويتوقف. الإشكالية ما هي؟ أنهم هم الآن كيفوا الرب سبحانه وتعالى بطريقتهم وجعلوه بهذا الشكل، وصاروا يصرفون كل الصفات إلى التكييف الذي شاءوا باسم التنزيه. فإذا هم في الحقيقة مروا بمرحلة ما يسمى بالتمثيل أو التشبيه قبل أن يصلوا إلى ماذا؟ إلى التنزيه هذا، إنه لم يقع في هذا إلا لأنه ظن أن الرب إذا أثبت له كذا يكون مثل الإنسان، ثم ذهب يؤول هذا الظن الذي ظنه. وهذه معروفة يعني في أهل التأويل. صحيح. لا دعوة تكليف، هذه من الأخطاء الشائعة، وهي أنه يقال أن القيامة ليست دار عمل، هذا من حيث الأعم الأغلب، لكن ورد في بعض الآثار أن هناك تكاليف، يعني هناك شيء من التكاليف تلقى على هؤلاء إما امتحانتها أو لطلب العمل. وهو الآن لما دعوا إلى السجود هذه الدعوة تكليف، فهذا التكليف ليعرف من المؤمن من غير المؤمن، يظهر للناس، وإن الله سبحانه وتعالى يعرف ذلك، يعني يعرف هؤلاء المنافقون لما يظهر يعني يكون ظهره طبقا يظهر له ولغيره أنه من أهل النفاق انتهى، وإلا قبل هذا الحدث هو لا زال يرجع ويؤمن. إيش قال؟ لكن هو الآن قاعدة عقلية يعني وضعت إنه القيامة دار جزاء نقول صحيح، لكن هذا في الأعم الأغلب. لكن وقعت بعض التكليفات. إيش قال؟ هذا من حيث الأعم الأغلب، لكن بعض الآثار اللي ورد تدل عنه في تكليف مثل قضية المجنون و نعم أهل الفترة وغيرهم الذين يحصل لهم هذا نوع من تكليف لمعرفة ما يؤولون إليه إما إلى الجنة وإما إلى النار، هو نوع من التكليف. لا، التكليف ليس في ما يجرون عليه لكن سيظهر حقيقتهم. أما أهل الفترة لا يجرون عليه، لأنه من دخل النار فحمها تكون جنته، إذا صار يؤجر عليه، يعني هو يؤمر بالعمل فإن نفذه دخل الجنة ولا من نفذه دخل النار، هذا فيه يؤجرون عليه. أما مثل هذا التكليف فهو لإظهار حقيقة هؤلاء، لكنه نوع من التكليف يعني أمر بالسجود. إذا ما كان هذا عليه أجر، حديث أهل الفترة والمجنون وغيره كله عليه أجر أيضا، لكنه ليس الغالب، يعني أفراد حالات معينة رحمك الله، أما الباقي فكله في الجزاء. على أن عامة الناصبة أين؟ أي نعم، عامة الناصبة هذا ليس تكليفا من أجل هذا، هذا تكليف وعقاب في نفس الوقت، يعني تكليف عقابي، مثل ما يسمى الآن بعض السجون وغيره يسمونه بالأعمال الشاقة مثلا، يعني هو تكليف وعقاب في نفس الوقت، لكن مو تكليف انه لا يستطيع، هو سيفعل شام ابا لن يستطيع ان ينفك منه، ليس من جزء التكليف الذي يكون فيه اختيار هذا. يعني في يوم القيامه خاصه اللي في قول عامل الناس على انها عامله في جهنم، تكليف ليس فيه اختيار، انتهى اختياره الان. نعم. يعني هو قال فسر ثم قال طيب ليش ليه لا، لما قال وكان ابن عباس يقول دل على انه يشير الى وجود خلاف. فهمنا الخلاف من خلال الآثار الأخرى مو فقط من هذا الأثر. الآن نحن فهمنا الخلاف هذا ليس فقط من هذا الأثر، لو موجود لهذا الأثر يمكن قولك يمشي، لكن كنا نرى في الآثار الأخرى ابن عباس يذهب إلى المعنى اللغوي فدل على أن النخعي فاهم ماذا قال ابن عباس. على الحديث إيه ظاهر جدا ولا لا؟ أشار إليه قال ولا يبقى مؤمن إلا سجد ويقصد ظهر الكفر فيكون عظما واحدا، هذا في إشارة إلى الحديث ولا لا؟ هو ما هو صحيح، ما هو صريح هذا، لكنه في إشارة من يدل على أنه هو فاهم الحديث، لأنه طبعا إبراهيم من تلاميذ ابن مسعود، يعني هو صحيح من التابعين لكنه لم ينقل مسعود فتتلمذ على تلميذ المسعود، فيكون أخذ هذا من المسعود، والمسعود يذهب إلى هذا تفسير الآية بالحديث. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.